drawing of closure and confidence.
الكلام في كيفية قتل اللائق والملوك الفاعل والمفعول وبعض الأحكام المتعلقة باللواح. بعدما حدد لنا المثلث كيفية اللواح أن يكون بالإيقاف، فلو كان ذلك فإنه يجرى الحد بالإقرار 4 مرات أو بإقامة البينة. بينة اللواط عبارة عن 4 رجال شهود لا غير، فلا يكفي في بينة اللواط النساء منفردات أو منضمات بخلاف الزنا. الزنا كان يثبت بالنساء منضمات مع الرجال دون المنفردات، ولكن في اللواط لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات أو بالبينة، وبينة اللواط عبارة عن 4 شهود رجال فقط، وتكون الشهادة بالمعاينة بالحس كالنيبي في المقتلع. هذا المعنى مرة ثابتا، فلو ثبت سواء بالإقرار أو البينة، لو ثبت يقام عليه حد اللواط. حد اللواط عبارة عن 1 من 5، إما الإحراق بالنار أو القتل بالسيف أو الإلقاء من شاهق من مكان عال، طبعا مشدود اليدين والرجلين، أو إلقاء جدار عليه. نعلم بأن مثل هذا الجدار لو وقع عليه يقتله أو نظن بذلك، أو القتل بالسيف أو الراجم. فهذه موارد 5 بالنسبة إلى اللائق، وكذلك الملوك، ولكن يختلف اللائق عن الملوك في عبارة المصنف الظاهر ذلك على أنه بالنسبة إلى اللائق ربما يجرى فيه الحدين، يعني يمكن أن نقول بإجراء الحدين بالنسبة إلى اللائق، وذلك أن يقتل مثلا أو يلقى من شاهق أو يلقى على الجدار ويحرق، يعني يجتمع مع الحرق مع الإحراق 1 من 4 الباقية. هذا بالنسبة إلى الفاعل، ولكن بالنسبة للمفعول الظاهر أنه 1 من 5 لا أكثر. وبعض الفقهاء يقولون في ذلك لا فرق بين الفاعل والمفعول، فإن الإمام أو الحاكم الشرعي الذي في مقام إجراء الحكم مخير بين أن يختار 1 من 5 أو يختار 2 من 5. طبعا الثاني لا بد أن يكون عبارة عن الإحراق، يعني ما يختار مثلا القتل بالسيف والإلقاء من شاهق، إنما يختار السيف أو الإلقاء مع الإحراق. هذا بالنسبة إلى كيفية العملية. بالنسبة إلى إجراء الحد بإحدى 5 لو كان الفاعل والمفعول بالغين عاقلين حرين، أما إذا كان أحدهما غير بالغ لأن يكون أحدهما صبي فلا حد على الصبي، إنما يعذر بما يراه الحاكم عليه السلام. وكذلك إذا كان أحدهما سواء الفاعل أو المفعول مجنون فإنه أيضا يعذر ولا يجرى عليه الحد. بالنسبة للحور فقالوا على أنه كذلك في العبد والحور لا فرق، فإنه يجرى عليهما الحد، ولكن بعض الفقهاء جعلوا الفرق بين الحر والعبد على أن الحور له الحد التام والعاز له نفس الحد كما مر سابقا، فعليه فرق فيما اذا كان المفعول عبدا لا في الفاعل. في الفاعل مطلقا اذا كان عبد او حر يقتل، ولكن في المفعول اذا كان عبد فانه لا يقتل انما يعذر، واذا كان حرا بالغا عاقلا فانه يقتل او 1 من 5 الباقيه. ف فالمسألة ما نحن فيه اختلافية. بالنسبة إلى الإقرار، لو أقر أربع مرات يثبت الحكم، لو أقر دون الأربعة في هذه الحالة يسقط الحد، ولكن عليه التعزير. طبعا صار يقال عليه التعزير بما لو أقر مرة واحدة فقط، أو أقر مرتين أو ثلاث دون الأربعة على كل، فعليه التعزير. وقيل على أنه لو أقر مرة واحدة فلا شيء عليه، وإنما إذا كان فهو التأديب، على أنه فارق بين التأديب والتعزير، وإن كان في اللواء لا فرق في التأديب والتعزير فيما إذا كان الفاعل أو المفعول سبي أو مجنون يؤدب أحدهما. وقيل بالفارق بين التأديب والتعزير على أن التأديب لغير المكلف ولكن التعزير للمكلف، فجعلوا فرقا بين التأديب والتعزير. فما نحن فيه عليكم السلام، فما نحن فيه أيضا لو كان المقر أقر مرة واحدة فقيل عليه التأديب دون التعزير أو لا شيء عليه. نعم لو أقر مرتين عند ذلك عليه التعزير بما يراه الحاكم. هذا بالنسبة إذا قل الإقرار عن العدد المطلوب عن أربع مرات. وأما بالنسبة للشهود، الشهود لو قلوا عن العدد المطلوب، مثلا اشترطنا أربع رجال، لو شهد ثلاث أو لا كانت الأربعة ولكن اختلت الشرائط، مثلا اشترطنا أن تكون بالمعاينة، فلو كان ثلاثة بالمعاينة والآخر يختلف الرابع يختلف عنهم بالظن لا باليقين لا بالمعاينة، أو كان مثلا شهادتهم غير متوافقة فيما بينهم، في هذه الحالة يحدون الثلاث إذا كان ثلاث شهدوا، أو يحدون الأربعة إذا شهدوا وشهادتهم اختلفت واختلت إحدى الشرائط في الشهادة، فيحدون الأربعة للفرية والكذبة. هذا ما ثبت سابقا في الزنا، وكذلك الآن يقول بهذا المعنى. طبعا الشارح يقول كأنما المصنف بالنسبة إلى هذا المعنى لم يذكر لا هنا ولا في كتاب الزنا. ثم بعد ذلك يرد في موضوع آخر وهو عبارة عن التدخيل وجعل الذكر بين الإليين أو بين الإليتين، ما هو حكمه، ما حكم التدخيل وما حكم جعل الذكر بين الإليين. مثل اختلافية بين الفقهاء، منهم من قال يجرى عليه الحتام يعني مع الصوت، ومنهم من قال يجرى عليه التعزير بما يراه الحاكم من 30 إلى 99، وإنما اختلفت الأقوال في المسألة بالاختلاف الوارد في الروايات كما سأقرأ لكم الروايات. ويقتل الفاعل محسنا كان أو لا، الفاعل يقتل وقتله بواحد من خمسة، إما بالسيف أو الإحراق بالنار أو الرجم بالحجارة مطلقا، فيعتبرها بأنه يرجم كما يرجم الزاني، يعني يوضع في حفرة في حفيرة إلى الحاق مثلا أو إلى الوسط، أو لا يربط بشجرة مثلا أو بخشبة ثم يرمى بالحجارة والرجم بالحجارة، وإن لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم حيث كان يوضع في الحفيرة، أو بإلقاء جدار عليه، أو بإلقائه من شاهق من مكان مرتفع كجدار رفيع، يقتل مثله عادة إذا ألقي من هذا الجدار مثلا أو إذا ألقي من الجبل الشاهق عادة يقتل. طبعا يشاد الرجل والإيد، يعني لا يكون الإيد مفتوحة، باعتبار إذا كان مفتوحة ربما لا يقتل، يحتمي عند الوقوع عند الإلقاء يحتمي برجله أو بيده، فيشد الرجلين واليدين ثم يلقى. ويجوز الجامع بين اثنين منها، أي من هذه الخمسة، بحيث يكون أحدهما الحريق، يعني لا بد أن يكون أحدهما الحريق والباقي واحد من أربعة، والآخر أحد الأربعة، كان يقتل بالسيف أو الرجم أو الرمي به، مثلا رمي الجدار عليه أو الرمي به من مكان شاهق، ثم يحرق زيادة في الرادع. بعد ذلك يحرق لكي يبتدع الإنسان والمشاهد عن مثل هذا الفعل الشنيع، فيكون زيادة في الرادع. ما عندنا كجدار رفيع يقتل مثله
ويجوز مثله،
ويجوز مثله أنه مثله الجائز، يعني مثل الشاهق كل شيء الذي يشبه من مقاع شاهق مثلا كشجرة أو غير ذلك. ويجوز الجمع بين اثنين كما ذكرنا، أحدهما يكون عبارة عن الحريق. طبعا المسألة اختلافية بالنسبة للمعاصرين، التحرير المجلد الثاني صفحة 469، المسألة الرابعة. أقرأ لكم مسألة سريعة: لو وطأ فأوطب ثبت عليه القاتل وعلى المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحسن وغير المحسن. ولو لاقى البالغ العاقل بالصبي موقرا قتل البالغ وأدب الصبي. هذه مسألة ستأتينا بالتفصيل. ولو لاقى البالغ العاقل بالصبي موقرا قتل البالغ وأدب الصبي، وكذا لو لاقى البالغ العاقل موقرا بالمجنون ومع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه. ولو لاقى الصبي بالصبي أدب معا. ولو لاقى مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون. ولو لاقى الصبي بالغ حد البالغ وقتل الصبي. ولو لاقى الذمي بمسلم قتل وإن لم يقتل. ولو لاقى الذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقوم عليه الحد. والأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه بمثل إذا لاقى ذمي بذمي آخر. نعم، لا ما يستفاد هذا المعنى. يقول الحاكم مخير في القاتل بين ضرب عنقه بالسيف او القائه من شاهق كحبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين، او احراقه بالنار او رجله، وعلى قول او القاء جدار عليه فاعلا كان او مفعولا. ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق. طبعا يجوز الجمع للفاعل والمفعول، يعني ليس فقط للفاعل كما عند الشارح والمصنف. ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق، بأن يقتل ثم يحرق. في التكملة المجلد الأول صفحة 334 مسألة 186 يقول: كيفية قتل اللائق؟ يتخيل الإمام في قتل اللائق المسلم وكذلك غير المسلم، إن قلنا بوجود قتله بين أن يضربه بالسيف وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه. هذا يختلف عما نحن فيه، يعني عن المصنف والشارع. وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار. على الأظهر يدل على ذلك إطلاق صحيحة عبد الرحمن الآسية عليكم بالمراجعة، أو يحرقه بالنار أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. وإذا كان اللائق محسنين فللإمام أن يرجمه، وأما الملوك فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، ولا فرق بين كونه محسنا أو غير محسن. فيعني ذلك أن النصوص الواردة في المقام على طوائف أنه لا فرق بين المحسن وغير المحسن، ويستفاد التفريق بين الأحكام المذكورة من الجمع بين تلك الطوائف. ثم يذكر الطوائف الثلاثة للروايات الدالة بعضها على الرجم مطلقا وبعضها على القتل مطلقا وبعضها على الإحراق مطلقا. فالجر هو القول بالتخييم ورفع اليد عن التعيين، عليكم بالمراجعة. والمفعول به يقتل كذلك بواحد من خمسة: إن كان بالغا عاقلا مختارا، ويعذر الصبي فاعلا ومفعولا. إذا كان صبي وكان فاعل أو مفعول فإنه يعذر، وأما المجنون فيؤذر كذلك فاعلا أو مفعول. والتأديب في معنى التعذير هنا، يعني عندما يقول يؤدل هذا تفنن بالعبارة، وإلا المراد من التأديب هنا هو عبارة عن التعزير هنا يعني في اللواط في كتاب اللواط، وإلا في كتاب آخر فرق بين التأديب وبين التعزير، والتأديب في معنى التعزير هنا. وإن افترقا التأديب والتعزير من حيث أن التعزير يتناول المكلف وغير المكلف بخلاف التأديب حيث هو يختص بغير المكلف كالصبي ويأتي. وقد تحرر من ذلك أن الفاعل والمفعول، يعني هذه الشروط التي ذكرناها، أن الفاعل والمفعول إن كان بالغين قتل، الغين كان أم عبدين أم بالتفريق، يعني أحدهما عبد والآخر حر، مسلمين كان أم بالتفريق، مسلمين كان أم كافرين أم بالتفريق، وإن كان صبيين أو مجنونين أو بالتفريق أصدقاء، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف سواء الفاعل أو المفعول قتل المكلف وأصدق غيره بالتعزير. مسألة نعم لا لا ثبت عند الحاكم الشرعي عند المسلم عند حاكم المسلمين الحاكم لابد أن يقيم عليهم الحد بناء على قول، والقول الآخر أنه ألزموهم بما التزموا به فيعصى إلى ملتهم ويقام عليهم الحد باعتبار مثلا مذهبهم أو باعتبار مرامهم ودينهم. ولو أقر به أقر باللواط دون الأربع يعني دون أربع مرات، أقر ثلاث مرة مرتين مثلا لم يحاد كالإقرار بالزنا كما مر بالنسبة للإقرار بالزنا، وعذر لمجرد الإقرار ولو مرة، ويمكن اعتبار المرتين عند التعزير، وإلا إذا كان مجرد إقرار مرة فإنه يؤدب كما في موجب كل تعزير. في موجب كل تعزير نقول لابد من مرتين، وسيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل في الفصل الثالث في ذكر المثال عندما يذكر ثبوت حد القذف إن شاء الله. وقال الزنا ولم يذكره ثما، يعني وكذلك الزنا لو أقر مرتين أيضا عليه الحد دون يعني عليه الحد التعزيري دون الحد الرجعي مثلا، والحال لم يذكره المصنف لا هنا ولا هنا، ثم يعني لا هنا ولا هنا ولم يذكره المصنف ثم. جاء في التحرير هذا المعنى المجلد الثاني صفحة 469 لو أقر دون الأربع لم يحد، وللحاكم تعزير دون يرى ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت بل كان عليهم الحد الفرية، ولا يثبت بشهادة النساء منفردة أو منضمة. ولو شهد عليه على هذا اللاقي فيه باللغة دون الأربع دون أربع شهود أو اختل بعض الشرائط، وإن كانوا أربعة اختل بعض الشرائط مثلا لم يشهدوا بالمعاينة أو لم تطابق شهادتهم حدوا كلهم يحجون للفرية مسألته. ويحكم الحاكم فيه في اللواط بعلمه أيضا أنه عليه أن يجري الحكم، يحكم الحاكم بعلمه أيضا كغيره كغير اللواط من الحدود، لأن العلم أقوى من الظن، لأن علم الحاكم أقوى من البينة المفيد للظن، البينة تفيد الظن، وهذا المعنى مرة سابقا وكان فيه ما فيه. جاء في التحرير هذا المعنى أيضا المجلد الثاني صفحة 469 والحاكم يحكم بعلمه إماما كان أو غير إمام. ولا فرق في الفاعل والمفعول بين العبد والحر هنا، هنا يعني في حالة علم الحاكم لا فرق، أن الحاكم يده مخصوصة عندما يعلم باللواط يضرب يجري الحاد يقتل 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 ويجري الحاد أو يحرق أو يتابع ذلك، سواء كان عبدا الفاعل أو مفعولا، يعني الفاعل سواء كان عبدا أو حرا وكذلك المفعول فلا فرق. وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما ما أقيمت البينة على رأي الشارع أيضا لا فرق، ولكن هذا المعنى مرة سابقا على أنه عبارة المصنف يوهم على أنه الحر إنما عليه إقامة الحد لو كان حرا، لو كان حرا يعني سواء كان من جهة البينة أو من جهة الإقرار، وأما إذا كان عبدا فإنه لا يجرى عليه الحد سواء كان من جهة البينة أو من جهة الإقرار، الشارع رد هذا التوهم على أنه إذا كان من جهة الإقرار لا يقبل من العاب، لأن الإقرار على الغير وإقرار العقلاء جائز على أنفسهم، وهذا بهذا الإقرار يظل المولى باعتبار عندما يجرى على الحيض ربما يقتل أو ينقف عضو من عنده، في هذه الحالة يظل المولى والعاب وما في يده لمولى. فمن هذا الباب قيل لا يقبل إقرار العاب على المولى، ولكن لو أقيمت البينة على العاب لأنه فعل هذا الفعل سواء كان فاعل أو مفعول في هذا الحالة يقتل. هذا ما يذهب إليه الشارع. المصنف عبارته كانت مهمة على أنه العارف مطلقا لا يقتل سواء أقر أو أقيمت عليه البينة، فهما يقول هذه العبارة تؤيد المعنى الذي يتوهم من عبارة المصنف هذه العبارة، لأنه قال ولا فرق بين العبد والحر هنا، هنا يعني في حكم الحاكم لا فرق بين أن يكون الفاعل عبدا أو حرا يجرى عليه الحاكم، فعليه يلزم أن يلزم مفهومه أنه في ذلك المكان الذي مر سابقا هناك فارق بين الحر والعاب، حيث الحر لو أقر أو شهدت البينة يحد، وأن العاب مطلقا لا يحد سواء أقر أو شهدت البينة، وكذا لا فرق بينهما مع البينة تماما. هذا رأي الشارع، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية. سابقا قال لو كان حرا، كلمة لو كان حرا يظهر على أنه لو كان عبدا لا يجرى عليه الحد، سواء ثبت الفعل فعل اللواط بالنسبة للعبد سواء ثبت بالإقرار أو ثبت بالبينة لا يجرى عليه الحد، لأنه اشترطنا الحرية في الفاعل والمفعول. فهذه العبارة وهذا منه مؤكد لما أفهمت، يعني هذه العبارة تؤكد ما أفهم من العبارة الأولى سابقا، ما أفهمت عبارته سابقا. لو نفس الحر بالنسبة إلى الزنا، ولا يجوز لك أن تبني هذا المعنى على اللواط أيضا، اللواط لم يرد هذا المعنى، تقول حكمهما واحد. مثلا السيد الخوي عنده بعض المسألة على أنه مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، سيأتينا مسألة اللواط مثل مسألة الزنا، والحال هذا غير صحيح. من يقول مسألة اللواط مثل مسألة الزنا؟ يكفيك على أنه في الزنا يثبت بالبينة، بينة في الزنا عبارة عن أربع رجال أو مثلا أربع نساء مع رجلين أو غير ذلك، أقسام البينة بالنسبة إلى الزنا، والحال في اللواط لم يوجد هذه البينة، اللواط بينته فقط أربع رجال. وهذا يدل على أنه فرق بين اللواط وبين الزنا. نعم وهذا عمله قاعدنا في مرتاعة وهذا عمله معجز لما أهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية. ولو ادعى العابد الإكراه من مولاه عليه، لو ادعى العابد الإكراه على اللواط من قبل المولى بأن المولى أجبرني على ذلك، يا ترى يؤخذ بقول العابد أو لا يؤخذ؟ قيل لا يؤخذ مطلقا سواء قال أو لم يقل، وقيل يؤخذ. لماذا؟ يقال أن القرينة الحالية تقتضي ذلك واقعا، اعتبار هذا مولى وهذا عابد، والعبد بطبيعته يخاف من مولاه، فإذا أجبره المولى على أن تمالي والعبد وما في يدي لمولاه يستدل له بمثل هذا الدليل أنه العبد وما يدي في لمولاه، فأنت في تصرفي وفي اختياري أن ألعب كيف ما أشياء بمالي، وأريد أن ألعب بمثل هذا اللعب مثلا الباطل الشنيع، وإذا به يكره على العمل، هذه قرينة حالية تدل على هذا. وثانيا تدرأ الحدود بالشبهات، وعند ادعاء الإكراه تأتينا الشبهة على ما وقع عليه شيء أو لا، تدرأ الحدود بالشبهات. فمن هذا المنطلق يقال لو ادعى الإكراه يقبل قول العبد فيحد المولى دون العبد، ولو ادعى العبد الإكراه من مولاه على اللواط درع عنه الحاد دون المولى، المولى يقتل. لماذا؟ لوجهين، أولا لقيام القرينة على ذلك، قرينة حالية يدل على هذا الإكراه، وثانيا ولأنه شبهة محتملة فيدرى الحد هذه الشبهة. ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالمسألة اختلافية. لو ادعى العبد الإكراه من مولى آخر مثلا، أو من عبد ادعى الإكراه، لأنه أنا عبد وعبد آخر أجبرني على هذا الفعل الشنيع، فلو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر إنه كغيره، يعني لا يقبل قوله بل يجرى عليه الحد سواء الفاعل أو المفعول. فالظاهر عندما قال الظاهر يدل على أن المسألة اختلافية، وهذا المعنى أيضا نجدها عند المعاصرين. التكملة المجلد الأول صفحة 223 مسألة 184. إذا لاقى بعبده حدة، إذا لاقى بعبده حدة ولو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه، فلا احتمل فسقه إذا احتملنا أنه صادق. وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد، والحال الشارح يقول الظاهر أنه تغير، يعني لا تقبل دعوة، ولكن السيد يقول وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد. أما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق، وأما دعوى الإكراه فالمشهور بين الأصحاب أنها توجب سقوط الحد ولا يسقط ذلك بدعوى العبد الإكراه، بل يعم كل من ادعى الإكراه على ذلك. لماذا؟ لعموم تدرأ الحدود بالشبهات، هذا المعنى عام يشمل مطلق الإكراه سواء كان من العبد أو غير العبد. ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم، إلا أن صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوة، فإن موردها وإن كان هو دعوى المرأة الإكراه على الزنا، إلا أنه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوى الإكراه على الزنا ودعوى الإكراه على اللواط. من يقول عدم الفرق؟ هذا هو الكلام. من يقول عدم الفرق المقطوع به؟ هذا من أين أتانا هذا الفرق أنه إكراه على الزنا لا فرق مع الإكراه على اللواط؟ ربما هناك فرق، طبعا أنه في أصل الزنا وأصل اللواط فرقون. فربما لا يبعد دلالته على سماع هذه الدعوة، دلالة تلك الرواية صحيحة أبي عبيدة على سماع هذه الدعوة، فإن موردها وإن كان هو دعوة المرأة الإكراه على الزنا لأنه من المقطوع به عدم الفرق بين دعوة الإكراه على الزنا ودعوة الإكراه على اللواط. فالنتيجة أن هذه الدعوة مسموعة سواء كانت من العاب أم من غيره، فلا موجب الاختصاص بالعاب. والحال نقول الموجب الاختصاص بالعاب ما ورد في الروايات وإلا غير العاب الظاهر كما عند الشارح، ولو ادعوا الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره. وإن كانت العبارة من المصنف تتناول مطلق الإكراه بإطلاقها، لأن العبارة مطلقة، قال ولو ادعى العبد الإكراه سواء الإكراه من قبل مولاه أو من مولى آخر أو عبد آخر، وإن كانت العبارة تتناوله بإطلاقها باعتبار عبارة مطلقة ولا فرق في ذلك، ولا فرق في ذلك كله، يعني هذا الذي ذكرناه كيفية القاتل، كيفية إجراء الحد للفاعل والمفعول وغير ذلك من الأحكام التي ذكرت، لا فرق بين المسلم والكافر لشمول الأدلة وهي الأخبار لهما للمسلم وللكافر. وإن لم يكن الفعل، هذا تمام الكلام فيما إذا كان الفعل بنحو اللواط والإيقاف، وإن لم يكن الفعل إيقافا بل كان كالتفخيم أو كان الوضع الآلة بين اليتين مثلا أو التقبيل بشهوة كما سيأتي أو غير ذلك، فلو لم يكن الفعل إيقابا فعل اللواط، لو لم يكن إيقابا كالتفخيم مثلا أن يجعل الآلة بين الفخذين أو جعل الذكر بين الإليين بفتح الهمزة واليائين المثنتين بنحو التثنية، يعني إليين، وإن كان الأصح إليتين باعتبار إليين يكون تثنية إلية وإلية فيها التاء، فلا بد أن يكون حسب القياس إليتين، ولكن إليين خلاف القياس بفتح الهمزة واليائين المثنتين من تحت من دون تاء بينهما، يعني إليتين، فحده 100 جلدة بالفاعل والمفعول، طبعا مع البلوغ والعام الأشهار. بالنسبة للمحصلة ثلاث اختلافية، إنما قال على الأشهار مع رواية لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام قال وإن كان دون التقضي فالحاد، فجعلهم يكون من أهل الإيقاظ ومن أهل الثقة فالحد. نعم على القول الآن نجمع بين الأقوال. اسمحنا إن كان دون الثقة فالحد، وإن كان ثقب فقيم قائما ثم ضرب بالسيف. وظنوا أن المراد بالحد الجام في مقابل الرجل. وقيل قال مسلما أو غيره على الأشهر في المثل الثلاثي.
نعم
ليش؟
نعم
ليش؟ الآن يأتي فطول ما يأتي. والظاهر أن المراد الحاد هو الجاد، والظواهر الحجة كما في علم أصول الفقه. فالآن مثل الثلاثية عند المعاصرين أيضا التحريق المجلد الثاني صفحة 470 يقول: إذا لم يكن الإتيان إيقاظا كالتصفيق أي بين الإليتين فحد 100 جلدة من غير فرق بين المسلم وغير المسلم والكافر والمسلم، إذا لم يكن فاعل كافر من المسلم المسلمين وإلا قتل كما هو. استكمل يقول المجلد الأول صفحة 237 حد التسليم إذا لم يكن إيقاظ مئة جلدة على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لما عن جماعة من أنه يرجم إن كان محكما ويجلد إن لم يكن محكما. هذا الذي سيأتينا وقيلا خلال قول جماعة وإلا المشهور شهرة عظيمة أنه عليه مئة جلدة ويجلد إن لم يكن محكما. والصحيح ما ذهب إليه المشهور وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير فرادة. ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحسن وغير المحسن والفاعل والمفعول. والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد، ولكن الظاهر هو الفارق بين الحر والعبد لما عرفت من أن العبد لا يساوي الحر في الحال. يعني سيد يتمسك بهذه القاعدة حتى في النواب على أنه بالعبد نصف الحر، فالعبد لا يساوي الحر. والحال قلنا أن هذا المعنى غير صحيح باعتبار ذلك، وهذا فقط في الزنا تعديه إلى مورد آخر ربما يكون من الغلاف المفرج الذي هو غير صحيح. وقيل يرجم المحسن في التفسير ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال: حد الموقوف لحد الزاني. وقال: إن كان قد أحكم رجل وإلا جلد. وقريب منها رواية حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القد وإن لم يحصن محصنا الجد. قال: قلت فما على المؤتابه؟ قال عليه القاتل على كل حال محصنا كان وغير محصن. وبين ما روي من قتل المائة مطلقا كما عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين التفضيل حد؟ ومثل أنه يلعب الرجل بين التفضيل والغلام حد، فإن بعض العصابة ربما بعض أبناء العامة فإن بعض العصابة الروي أنه نعم وربما يكون بعض العصابة المراد الشيعة، فإن بعض العصابة روي أنه لا بأس بلعب الرجل الغلام بين المخزين. فكتب معنى السنة على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ظلم على الجواب. ما حد رجل نكح أحدهما الآخر طبعا بين المخزين ما توبته. فكتب القاتل في الحديث يدل على قتل اللائق مطلقا سواء أوقف أو لم يوقف وسواء كان محسنا أم لا. لعنة وليس الجاء نعم
لعنة فقط ما هو ذلك لأنه ما كانت تتفقني.
بالنسبة الأول معنى ما بالنسبة الثاني قال يقتل.
إيه
حدث
الإقتال. أرسل وأنا
مهم
أن الله مرنا اليقظة ومرنا اليقظة فهو شوف فهو حد الشيطة ويقف عليه اللي بين الصحية هذا العمل أو أشد الذنبية في هذا العمل لأنه حكمه هذا. وطريق الجامع لا دائما هذا الاصطلاح لما يصل العصابة إلى منهم الخاص عن غير الشيعة ما صلى الله عليه وسلم. يقول الناس يراغلون أبناء العامة لأنه إذا قال الناس يعني أبناء العامة، أما قالت العصابة يعني شيء على كل معناته يتسقط من أوروبا والعصابة. طريق الجانب إذا انتباه طريق الجانب بين هذه الروايات المختلفة، الظاهر الدالة بعضها على الرجل إن كان مصدرا سواء أوقب أم لا، وبعضها على الجد إن كان غير مصدر سواء أوقب أم لا، وبعضها على الفات مطلقا سواء أوقب أم لا وسواء كان مصدرا أو لا. نحمل الفريق الأول على دون الإيقاف روايات الرواية الأولى، والفريق الثاني الرواية الثانية على الإيقاف جمعا بين الأخبار. وقيل يرجم المسلم يعيش الغير جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام ورواية حماد بن عثمان وما روي من قتل اللائق مطلقا. وقيل يطلق مطلقا يطلق الرجل مطلقا سواء أوقب أم لا. نعم. وقيل يقتل مطلقا سواء أوقب أم لا مما ذكر من الرواية. والأخبار من الطرفين غير مقية في السند، يعني في السند إشكالات، فالمتيقن فيقوله به مشهور وهو ضرب من الصوت لما هو دون التقد. والآثم عدم أمر آخر عندما نشوف هل فيه أمر زائد على ما على من الصوت، الآثم عدم الزيادة والآثم عدم شيء آخر. ولو تكرر منه الفعل مسألته، ولو تكرر منه الفعل، طبعا الظاهر أنه المراد من الفعل هنا التفخيم، لو تكرر منه فعل التفخيم أو لا مطلق الفعل الذنب الكبيرة الذي عليها الحاد ثبت عند الإمام مثلا بالإقراء أو البينات ويقام عليه الحاد، لو تكرر من الفعل الذي لا يوجب القاتل ابتداء بل يوجب الحاد، لو تكرر مرتين مع تكرار الحد عليه بأن حفظ لكل مرة فصلت الثالثة لأنه كبير، وأصحاب الكبائر مطلقا يقتلون في الثالثة. إذا أقيم عليه الحد مرتين فصلوا في الثالثة. لرواية يونس عن أبي الحكم الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. طبعا جاء في التحرير هذا المعنى المجلد الثاني 470، ولو تكرر منهم فعل وتخلله الحد قتل في الرابعة وقيل في الثالثة والأول أشبه، يعني يقتل في الرابعة. أما في التكرر من قتل التحرير على أنه يقتل في الرابعة، والأول هو الرابعة، قتل في الرابعة وقيل في الثالثة والأول أشبه، يعني قتل في الرابعة. التكملة المجلد الأول صفحة 239 مسألة 188، لو تكرر التفخيم وله التفخيم وحتى مرتين قتل في الثالثة خلافا للمشهور، قتل في الثالثة خلافا للمشهور بين الأصحاب أنه يقتل في الرابعة. إذن صاحب التحرير يذهب إلى أنه يقتل في الرابعة وفاقا للمشهور، وأما في التكملة يذهب إلى أنه يقتل في الثالثة خلافا للمشهور بين الأصحاب من أنه يقتل في الرابعة، بل ادعي عليه الإجماع كما عن الغنية أنه يقتل في الرابعة بنحو الإجماع، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. وفيه أنه لا وجه لذلك، فإن حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق. هل الإسلام يلقي على السيد نفسه أنه فيما مر ثابتا، حيث جعل مسألة اللواء كمسألة الزنا بالنسبة إلى الحر والعاد. والحال يقول الآن في هذه المسألة فإن حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق، فإذا الصحيح هو أن يقتل في الثالثة في صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. والأحوط وهو الذي اختاره المصنف للشيخ قتلوا في الرابعة لرواية أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة، وكأنما اللواط يلحق أيضا بالزنا فيقتل في الرابعة، ولأن الحد شبه نسليا، ولأن الحد مبني على التخفيف على الوجه الأول الرواية، الوجه الثاني ولأن الحد مبني على التفسير كما مر سابقا، والوجه الثالث وللاحتياط في الدماء من قبل الشارع احتياط في إراقة الدماء. وترجع هذه الرواية رواية الوصير على تلك الرواية رواية يونس بن يونس عن أبي الحسن ترجع بذلك، يعني بهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. ولأنها خاصة، يعني هذه الرواية خاصة وتلك الرواية عامة، والجمع مهما كان أولى من الخاص. صحيح في الظاهر بينهما تنافي، بين الخاص والعام تنافي، ولكن الجمع مهما كان أولى من الخاص. لذا نجمع بين العام والخاص بأن نحمل العام على الخاص كما في المطلق والمقيد، وبأنها يعني هذه الرواية رواية أبي بصير خاصة وتلك رواية يونس عامة، فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا الخاص أنه يجرى الحكم إلا في الخاص، وهو الأجود. هذا الجمع هو الأجود، ولو لم يسبق حده مرتين لم يجب سوى الجمع 100 مرة. إذا لم يسبق الحد مثلا وإن كان فاعل هذا الفعل عدة مرات لكن لم يحد مرتين، في هذه الحالة متى ما ثبت يكون عليه الحد 100 جلدة. فلو ثابت قبل قيام البينة سقط الحد عنه قتلا كان الحد أو رجما أو جلدا على ما فصل سابقا، والمعنى جاء أيضا في التحرير وفي التكملة. المجلد الثاني بالنسبة للتحرير، المجلد الثاني صفحة 470، لو تاب اللائق بمقابل أو غيره قبل قيام البينة سقط الحد، ولو تاب بعد قيام البينة لم يسقط الحد، وابتدا لو كان مع الأطراف. ولكن يتخيل الإمام عليه السلام في المقر قبل التوبة بين العاق والاستيفاء، يعني استيفاء الحد وإجراء التزمة تماما. التحرير المجلد الثاني صفحة 460، لو أقر بما يوجب الحد في المثابة كان الإمام عليه السلام عرفه أو قام في الحد عليه رجل الثان أو غيره، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الآخر من نوابه، يعني هذا التخيير أيضا يكون للإمام. صفحة 470 في مضمون هذا المعنى يقول، ولو كان الثبوت بإقرار الفساد فالإمام عليه السلام العاف والإجراء وقدر النائب على الأظهر، هناك يقول لا يدعو وهنا يقول على الظاهر عفوا وقدر لنائبه على الظاهر. في التكملة جاء هذا المعنى المجلد الأول صفحة 244، مسألة 190، إذا تاب اللائق قبل قيام البينة فالمشروع أنه يسقط عنه الحد ولو كان بعده لم يسقط، لأنه لا يلزم الإهانة بالشهود فلذا لم يسقط. ولو أقر به ولم تكن بينة كان الإمام مخير بين العقد والاستيفاء، ويظهر ذلك أيضا مما سبق في الزنا، وتدل على ذلك في خصوص هذا المقام صحيحة مالك بن عطية. إذا انتباه رواية لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما أمر المؤمنين في مرأة من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: والي المؤمنين إني أوقفت على غلام فأنذرني. والرواية مفصلة إلى أن قال: فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمت به. فيأتي بالدعاء إلى أن قال: ثم قام وهو باطل حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا. فقال له أمير المؤمنين: قل يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإن الله قد تاب عليك فقم لا تعاودن شيئا مما فعلت. فإذا الإمام يكون مخير بين ارتفاع الحد أو العهد، ولو تاب بعده لم يسقط الحد. لو تاب بعد البينة، بعد إقامة البينة، بعد قيام البينة لم يسقط الحد، وكذا لو تاب مع الإقرار. ولكن يتخير الإمام في المقر قبل التوبة بين العقد والاستيفاء كما مر هذا المعنى في الزنا. هذا تمام الكلام في التأثير، وأما تقبيل الغلام بشهوة يأتينا ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.